ولكن هندي الكلمة لأستاذتنا الدكتورة هبة، وأنا هقول شوية أسئلة سريعة. دكتورة هبة الليثي، أنا عايزة أتأكد إنه هل النتائج أو التقديرات للفقر النقدي تتكامل مع سردية المتعدد الأبعاد، الفقر متعدد الأبعاد، ولا كل واحد فيهم بيحكي حكاية مختلفة تماما؟ وأنا أعتقد إن هما مش بيدوا، بس أحب إن ده نؤكده في الحديث. نفس الشيء في السردية بتاعة اللامساواة في النواتج واختلافها عن قصة اللامساواة في الفرص. وأنا بتهيالي طول ما احنا بنركز على اللامساواة في النواتج الخاصة بالاستهلاك، وهي دي اللي عندنا الحقيقة، وحتى دراسة بيكيتي وهو واخدها بالاعتماد على الضرائب، كان هو نفسه عارف ان فيها كابيتس كتيرة في الهايبوتسز اللي عنده والبيانات اللي عنده، وهي كمان بتتكلم على الدخل، ما بتتكلمش على الاستهلاك، وبالتالي لا يمكن مقارنتها بالنتائج اللي احنا بنحصل عليها من مسوح الدخل والإنفاق للأسر، لان احنا بنتكلم على الاستهلاك. طبيعي دايما بنعرف انه اللامساواة في الدخل في الثروة، يعني خلينا نقول كده اعلى حاجة في الثروة ثم في الدخل ثم في الاستهلاك. الاستهلاك عادة بتبقى التفاوتات فيه مش كبيرة زي المعايير التانية، فده ربما يحللنا اللغز هو الاثنين متناقضين. لما حضرتك قلت إعادة النظر في دليل الفقر متعدد الأبعاد، بتقصد هتعيد النظر في المنهجية ولا بتعيد النظر يعني هتري أبديت الفيجرز للسنوات الحالية؟ فإحنا يعني شاكرين للعرض، ودكتورة هبة الليثي نحب نعقبها على المتقال، ثم نأخذ عندنا مجموعة كبيرة من الأسئلة ومداخلات مطلوبة، فنرجو الاختصار علشان نقدر ندي فرصة للجميع. شكرا جدا دكتور هبة.
شكرا دكتورة شيرين. شكرا. أنا الحقيقة سعيدة إن أنا يعني هعقب على مداخلة أو محاضرة الدكتور، على يعني هاخد أنا الكلام بتاع خالد، معلش هقول خالد كده من غير دكتورة، أنا وقفت على خالد وشيرين فاعذروني. يعني هبتدي أتكلم مع خالد على من أول التنمية البشرية، من أول تقرير التنمية أو مؤشر التنمية البشرية. مؤشر التنمية البشرية هو مؤشر لحد سنة 2010 كان مؤشر تجميعي، وبالتالي ثبت اختلاله الاختلال الكبير جدا، وابتدوا بعد 2010 يغيروا طريقة الحساب بتاعته نتيجة للموضوع الاديبيتي بتاعته اللي هي التجميع. وبالتالي يعني كنا ان انا بعمل achievements على مستوى التجميع، هذا يعني الى حد ما معيب، لان اصلا نفس القائمين على تقرير التنمية البشرية اكتشفوا عيوبه وابتدوا يحسنوا في هذا التقرير بحيث ان هو لا يكون بهدف تجميع. وانا هيعمل هنا التجميع لان ده نفسه الكلام ممكن يتقال على التقرير على الفقر متعدد الابعاد، وهو ان احد يعني بيحصل سبستيوشن بين الحاجات، لو حصل مثلا تحسن في الصحه وحصل تدهور في التعليم فالاثنين ممكن يعوضوا بعض، وجي الى حد ما يعني حاجه معيبه جدا سواء في مؤشر التنميه البشريه اللي هم اصلا اكتشفوها وابتدوا يعدلوها، او في تقدير في الفقر دليل فقر متعدد الابعاد. يعني احد الانتقادات يقول لك يعني سنه في التعليم سنه كويسه في يعني سنه تحسن في التعليم زي بالضبط تدهور مثلا في ان الناس ما عندهمش ميه، يعني الاثنين ما هماش، صعب جدا ان انا اقول الاثنين دول اديتد مع بعض. وبالتالي دي حاجة مهمة جدا لازم تؤخذ في الاعتبار واحنا بنعمل اي تحسن في المؤشرات اللي احنا بنستخدمها، وياريت نخرج عن المظلة اللي احنا لازم بنبتدي من الهيئات الدولية بتقول كده او أكسفورد بتقول كده، واحنا نحاول نحسن في يعني مؤشرات الاوريجي موجودة. الحاجة الثانية اللامساواة، يعني هو ابتدى بحكايه الفقراء الافقر افقر الاغنى، العلاقه بين الافقر والاغنى. هنا التساؤل بتاعي هو الاغنى والافقر بصفه ايه؟ هل هي دخل؟ هل هي ثروه؟ هل هي يعني هو هنا ما حددش بصراحه العلاقات دي، لان بتختلف كبير اختلاف كبير جدا بين انا بشوف الاغنى والافقر مؤشر ثروه ولا مؤشر دخل ولا مؤشر انفاق. الحاجه الثانيه والمهمه لما كان بيتكلم على الانجازات وان بعض الدول حققت انجاز في الاتشيفمنتس وفي اللامساواه، انا بصراحه يعني كنت احب الانجاز ما يقاسش بقد ايه من نسبه اللي اتحقق. انا كنت يعني احب يتقاس على الشورت فول ريدكشن، يعني ما يبقى انا عندي 50 افرضوا يعني عندي 50% تعليم، نسبه التعليم في اي حاجه 50% وتحسنت ل 75%، فهنا كان الاتشيفمنت بالطريقه اللي خالد بيقول عليها هتبقى حوالي 50% مش كده 25 اللي هي زياده على 50% اللي كانت اصلا موجوده. بينما المفروض تتقاس هي الشورت فول، انت حققت غطيت قد ايه من الشورت فول ريدكشن بتاعي. انا واحده خمسة، انا واحده كان الاتشيفمنت بتاعي 95% وزودت 1% فقط، احسن من لو واحد عمل كان عنده 50% وزود ووصل ل 75%. فهنا الانجاز لا يقاس لا يقاس بقد ايه انا يعني حققت انجاز، ولكن يقاس ب الشورت فول ريدكشن، انا اغلقت الفجوه للاحسن قد ايه، وليس مش عارفه المثال اللي انا بقوله ده وصل ولا لا. هنا هنلاقي ان اليمن ما حققتش اللي هي عايزاه، موريتانيا ما حققتش اللي هي عايزاه، لان الاتشيفمنت ما هواش بالقدر اللي احنا عاملينه. حصل عملت 50% انجاز، ما عملتش 50% انجاز، وقفلت بس النص التجربه وهكذا. ده حاجه بالنسبه للام بي اي. انا هتكلم برضو، عايزه اتكلم عموما على العرض اللي خالد قدمه، وده لازم ناخده في الاعتبار الحقيقه، وهي ان بيتكلم دايما على، وطبعا انا فاهمه لان بيتكلم على من منطلق الاسكو وجامعه الدول العربيه، وبالتالي بيلم الدول العربيه يا اما في مجموعات يا اما في مجموعه واحده وبيقارنها ببقيه المناطق. المناطق المنطقة العربية مختلفة تماما، ويعني ياريت يبقى عندنا نفس تقريبا نفس الخطوات او التحليلات اللي هو خالد بيعملها، بس على مستوى دولي وليس يعني دول وليس على مستوى الاقليم ككل. بالنسبة للام بي اي انا برضو هرجع اقول حاجة، هو الام بي اي ده هو مقياس مجمع، هو بيجمع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، وهو مجمع أدفت وبالتالي ليه بعض التحفظات عليه. وأنا كنت أتمنى إن وإحنا بنتكلم على اللامساواة والأتشيفمنت اللي حصل في الام بي اي، إن نبص على كل مؤشر من المؤشرات دي على حدة، ونشوف اللامساواة داخل كل انديكيتر من هذا الانديكيترز موجود ازاي في كل الدول لكل دوله عربيه على حده، وبعدين نجمعهم باي طريقه من الطرق. ولكن انا بتكلم على الاتشيفمنت اللي حصل في الام بي اي او حتى في اللامساواه بالنسبه للتعليم ولا الصحه لكل ده، اعتقد انها ما هياش ما بتديش الرساله الكامله. يعني الحاجة الثانية هي حكاية اللامساواة، النقطة اللي خالد قالها ونقطة مهمة جدا، وهي ان اللامساواة في الفرص اتحققت عن طريق الإتاحة وليست عن طريق الحافز للناس ان هم يعني يحصلوا على المتاح منه، وده مهم جدا بالنسبة سواء بالنسبة للتعليم او بالنسبة للفرص العمل او ما الى ذلك. الناس ليس لديها الحافز الجيد للحصول على الفرصة المتاحة اللي موجودة. ناهيك بقى عن كل الكلام ده، ناهيك عن لو بنتكلم على التعليم، ناهيك عن الكواليتي بتاعت عن نوعية التعليم. يعني احنا دايما كلها عبارة عن بتشوف الاكسس ولا تشوف ولا تنظر الى نوعية التعليم المتاح. اللي انا برضو يعني مش عارفة شفته في حتة في جزء من النمو وعلاقة النمو وما الى ذلك، هي ان احنا دايما بنعتمد على التصدير وعلى الـ يعني القطاعات اللي نحصل منها على نوع من الـ من الـ من الـ نحصل منها على دخل اجنبي اكبر، ولكن انا رايي ان مش هيحصل. انا بتكلم ممكن يكون بيبص على مصر بشكل اكبر، وهي لابد ان ننظر الى النموذج النمو الانتاجي. انتاجي يعني نبص على الزراعه والصناعه وحتى اليومن كابيتال اللي يزود لي الانتاج الزراعي والانتاج الصناعي، وليس القطاعات اللي بتضر نقد اجنبي كبير. وخاصه ان الموضوع الكوفيد 19 ده وضح كده، وضح ان الاعتماد الكبير على الفورن الحاجات القطاعات اللي ليس ليا تحكم وليس ليا دخل فيها، ده ادى الى نوع من الهشاشه اللي حصلت في او من الهشاشه، وضحت هشاشه الاقتصاد ووضحت التدهور اللي حصل، التدهور السريع في الانتاج بتاعنا. اللي عايزه اقوله بعد كده، مش عارفه انا طولت ولا لا، ولكن اللي كنت عايزه اوضحه برضو هنا موضوع اللامساواه في النتائج. لابد اننا برضو نبص لها في اللامساواه في الـ يعني اللي عايز اقوله برضو هقول تاني، اللامساواه لازم تكون لامساواه في الانبوتس اللي هي المدخلات، لامساواه في الاوتكمز، وبعدين لامساواه في النتائج. وهذه الدرجات من اللامساواه مهمه جدا، لان اللامساواه ما بص بس للمساواه في النتائج، هنا ممكن تكون لها اسباب كثيره، ولكن لازم اتدرج في ان انا ابص على اللامساواه من ناحيه اللامساواة في الانبوتس الاول، عدد المدارس، عدد مش عارفة ايه وما الى ذلك، اللامساواة في الاوتكمز، وبعدين بعد كده ابص اللامساواة في النتائج. لان انا لو انا بصيت على النتائج بس، انا لابد لو انا عايز اعالج الاختلالات دي لازم ابص برضو للامساواة في الانبوتس، مش كده برضو، عشان اقدر احسن الاختلالات في النتائج. وبالتالي هنا لابد من التدرج في الحصول على الاتشيفمنت نفسها، وليس ابص فقط او انظر فقط الى النتائج حتى استطيع ان احلل اين تظهر الاختلالات او الجبس اللي موجوده في الـ 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 في الـ الـ المؤشرات اللي موجوده. اعتقد ان يعني هنتهي كده علشان اترك الفرصه للاسئله الثانيه. شكرا.
طيب انا عندي دلوقتي 6 اسئله وست وست مدخلات مطلوب انها تتعمل. هقول الاسئله في عجاله الستة، ثم دكتوره منى الجرف تستعد، ومن بعدها دكتوره هدى مكيس معانا علشان يقولوا اسئلتهم، وبعدين نكمل الاربعه المدخلات. في دكتوره نهى الدميري بتقول ما التكلفه للقضاء على الفقر؟ واعتقد احنا قلنا ايه تكلفه القضاء على الفقر اللي هم ال 50 مليار دولار سنويا للمنطقه و 9 مليار لمصر، ده البوفرتي جاب. لكن هي بتقول على ما سيتم انفاقها. ده سؤال مهم، هل احنا بنتكلم فقط على مجرد كاش ترانسفيرز فكده غطيناها، فكل سنه اعمل 9 مليار اوزعهم على الناس؟ ده سؤال. الحاجة الثانية، سؤال من دكتور سلوى العنتاري بتقول فيها هل الإقراض الصغير يمكن أن يساعد في القضاء على الفقر وتشجيع العمل؟ وهنا بنتكلم على فكرة المايكرو والسمول انتربرايزز، هل فعلا دي ممكن تحقق القضاء على الفقر؟ سؤال من دكتورة سلوى العنتاري. دكتورة زينب توفيق بتقول هل يمكن القول أن تعديل السياسات العامة للدولة من خلال إعادة تعريف الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة يعد خطوة في القضاء على التحديات السياسية والاجتماعية في الوطن العربي؟ يعني هو سؤال عام، ربما تكون عند حضرتك إجابة محددة عليه. الدكتورة أماني الهيني، هل هناك معايير جديدة لحساب اللامساواة بعد 2010؟ معايير جديدة؟ لا يعني ما أعتقدش، بس حضرتك ممكن تقول لنا. دكتورة فوزية أحمد من جامعة المستقبل بتقول هل هناك إزار crowding out effect، هل هناك أثر إزاحة بين القطاع العام والخاص فيما يخص القطاع التشييد والبناء، وهل هذه الإزاحة لها تأثيرها على عدم المساواة؟ الدكتورة هبة السيد من جامعة المستقبل أيضا، هل احتلال مصر للمركز الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات هل يمكن انه ده يكون مساهم في علاج مشكلة الفقر في مصر باعتباره انعكاس استراتيجية الدولة لتطوير التعليم. دي الست اسئلة اللي جات لنا. ودلوقتي عندنا دكتورة منى الجرف. دكتورة هدى متكيس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جماعة المستقبل، صحيح قسم علوم سياسية، فاستعد لسؤال صعب يا دكتور خالد. اتفضلي.
اهلا دكتور خالد، طبعا سعيده جدا بهذه المحاضره القيمه اللي يعني لا استطيع انكار ان الشق الاصغر منها الاقتصادي يعني كما عرفت وحاولت الفهم، والحمد لله توصلنا الى حد كافي من فهم المحتوى. سؤالي اكيد اكيد هيكون بعده السياسي واضح ومتبدد، يعني لا استطيع السؤال في البعد الاقتصادي وهو ليس من تخصصي، انما بالتاكيد هذا البعد الاقتصادي له اثار سياسيه واضحه. شافت اشرت الى تدني مستوى التنميه البشريه في الوطن العربي بصفه عامه، اشرت الى تزايد اللامساواه، لكن الحقيقه الذي استوقفني في هذا الحديث برمته يعني شقين. الشق الاول الطبقه الوسطى. عندما نتكلم عن الطبقة الوسطى في العلوم السياسية في المجال السياسي استنادا إلى اقتراب الاقتصاد السياسي أو البوليتيكال إيكونومي، لا نستطيع إنكار بالي أنا شخصيا ما قيل عن الطبقة الوسطى التي تشهد تراجعا ملحوظا. الأثر المعروف بالنسبة لتراجع هذه الطبقة الوسطى في أي نظام سياسي وعلى الأخص النظم العربية اللي تكلمنا عن أنها شهدت ما يسمى وهي تسمية لا أميل لها كثيرا وهي الربيع العربي، انما حصل كلام ده حصل في تونس وحدث في مصر وغيره. تراجع الطبقه الوسطى بيؤدي الى نتيجه سياسيه لا يمكن الحديث عن غيرها، وهي تراجع الاستقرار السياسي او بوليتيكال ستابيليتي. طيب اذا اتكلمنا عن هذه الطبقه الوسطى، انا بس ما هو السؤال قد ما هي مداخله واستفسار. احنا نعرف ان الطبقه الوسطى بتنقسم الى ثلاث طبقات فرعيه: الطبقة الوسطى العليا، الطبقة الوسطى الوسطى، الطبقة الوسطى الدنيا. أيهما أكثر خطورة على الاستقرار السياسي في أي نظام من هذه الأنظمة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، الطبقة الوسطى أساساً هي حائط صمت، نعلم هذا في العلوم السياسية والسياسة، أو صمام أمان بين الطبقة العليا إذا جاز التعبير، أو صادع القرار، أو عملية صنع القرار decision making، وبين الطبقة الدنيا أو الطبقة الفقيرة حسنا تستوعب، تستطيع استيعاب إذا كانت القرارات يعني صعبة.
السؤال يا دكتور،
ما هو ده السؤال؟ هل يا دكتور الطبقة الوسطى العليا هي التي تراجعها هو الذي يمثل خطورة، أم الطبقة الوسطى أو بقية
اللور؟
هي هذا السؤال. بس حاجة كده برضو على السريع دكتورة شيرين، يعني شافك في الرسوم البيانية اللي أنا عمالة ببرق فيها من الصبح وبطمعها، أشرت إلى رسم بياني كده موريتانيا والسودان واليمن والجزر والقمر، صح؟ سمعني يا دكتور؟
أيوة حضرتك.
ليه لم تذكر وهي دول فقيرة وفيها فقر مدقع، ليه لم تذكر الصومال وهي دولة عربية وعضو في جامعة الدول العربية؟
ما فيش بيانات يا دكتور، أنا بس هجاوب سريعا.
شكرا جزيلا.
طيب طبعا مداخلة الدكتورة هدى طويلة، لك متوقعة من حد في علوم سياسية لابد يبقى فيه مقدمة وموضوع وخلاصة، بس احنا عايزين الأسئلة والمداخلات تكون to the point لو سمحت عشان الوقت. بس دكتور منى الجرف دلوقتي تقدري تدخلي؟
تمام مساء الخير، سامعيني كده دكتور شيرين؟
هايل اهلا بيك دكتور منى الجرف، طبعا زميلتنا ورئيس جهاز حمايه المنافسه ومنع الاحتكار سابقا، واهم من ده ودون استاذ الاقتصاد في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. اتفضلي يا دكتور منى.
ميرسي دكتوره شيرين، الف شكر، وطبعا بشكرك على الدعوه وبشكرك على سلسله ورشات العمل اللي بتعقدوها جامعه المستقبل، حقيقي على مستوى جيد جدا، وبشكر الدكتور خالد، حقيقي استمتعت. انا بعترف انا مش تخصصي هذا المجال الاجتماعي والفقر وخلافه، تخصصي الاقتصاد، وبالتالي كلنا مهتمين في النهاية برفع مستوى المعيشة والنمو وتحسن مستوى الفقر وخلافه، فكلنا متفقين من الهدف. بشكر الدكتور خالد طبعا على كمية البيانات وعلى كمية العرض اللي قدمه، وحقيقي انا عايزة اقعد فترة ابص في السلايدز دي لو كان في امكانية، طبعا احنا هنشوفها بعد كده لان ممكن الواحد يستخرج منها كثير من السياسات وكثير من التحليلات، ده بالنسبة لي مهم جدا. ولكن اتفق معايا في بداية في النتيجة اللي وصل لها، بأهمية القطاع الخاص، بأهمية فرص عمل إيسنبورد، بأهمية كفاءة الخدمات الحكومية وليس تخفيض عدد من يعمل ولكن تحسين الخدمة، دور الصادرات، كل ده أنا متفقة تماما مع دكتور خالد. أنا ليا يمكن ثلاث أسئلة سريعة. السؤال الأول، حصل عندي قدر من اللبس إلى حد ما لما حضرتك كنت بتتكلم على الإنكواليتي وكلمت عن الوالد عند الإدوكيشن في الهاوس بول هاد، وحضرتك قلت إن بالعكس الإنكواليتي بتتحسن في الدول العربية إذا ما قارنت رب الأسرة المتعلم بعد مش متعلم، بقى في الناس اللي مش متعلمة مستوى معيشة أو مستوى دخولهم بتتحسن أو مستوى ثروتهم بتتحسن، فده يداني انطباع على طول بقى الهيكل الانتاج في البلد بقى تجاه الانشطه قد تكون الريعيه التي لا تتطلب مستوى عالي من التعليم التي، وده فعلا اللي حضرتك تاكد. بعد كده مره ثانيه حضرتك كنت بتتكلم على التعليم خاصه التعليم الثانوي، حضرتك قلت في الارب انكواليتي بارادوكس وكلمت على ان التعليم هو البوفرتي درايفر وان احد اسباب عدم المساواه هو التعليم وعدم مساواه الفرص التعليم وشرحت اسبابها المختلفه. فانا هنا جاي عندي قدر من اللبس، هل فعلا اللامساواه زادت أم تحسنت؟ أم هي فكرة كلمة سواية زي ما الدكتورة أستاذتنا الدكتورة هبة ذكرت إن أحيانا بتسوها بالثروة وأحيانا بتسوها بالدخل، هو ده اللي بيفسر لي التفاوت في المعنى؟ فده أول سؤال. تاني سؤال، بحكم حضرتك متخصص في هذا الموضوع أنا عارفة قد تكون كتابات كثيرة موجودة فيه، هل في علاقة أقدر أقول يعني وأنا بتكلم عن الدول العربية أقسمها إلى أقاليم لأن هي بتختلف قد تكون في أنظمتها في أنظمتها السياسية في أنظمتها الاقتصادية، هل هناك علاقة ما بين مستويات الفقر ومستويات المساواة أو اللا مساواة وما بين النظام الاقتصادي المطبق أو النظام السياسي المطبق بحيث أن أقدر تقديم الدروس المستفادة لينا؟ السؤال الأخير هو برضو فكرة تعليم سواء على مستوى الدولة نفسها مش بين الدول، هل في تقارير بتتكلم على عدم المساواة والفجوات الموجودة داخل يعني احنا عندنا في المحافظات قد يختلف الأمر، فهل الأمر ده موجود أو متوافر في أي دراسة أو في أي مؤشرات أخرى؟ وشكرا بعتذر على الاتصال.
شكرا جزيلا. الأسئلة دسمة دكتور خالد ولسه في وجبة أخرى من الأسئلة. دكتورة عبير رشدان مدرس بقسم الاقتصاد بجامعة المستقبل اتفضلي.
شكرا دكتور خالد. مشي طبعا على عرض الرأي وهقول مختصرة جدا. يمكن هبتدي من بداية دكتورك اللي عندي سؤال ليه بالنسبة لي يمكن أهم سؤال فيهم وهي بتدرس فعلا مشكلتنا في الـ high concentration في الوالد high poverty rate، وإحنا فعلا بنقول هذا ما يعيد هذا الرجل. ولكن حتى تتذكر لما اشتغلنا على ميدل كلاس في 2014 كنا بنقسم هذا الاقليم لاول اكسبورترز واير امبورترز، وكانت الدوله الوحيده اللي بتفكر لوحدها هي ويست بانك. النهارده المشهد العربي يختلف تماما، تحت عندي دول كثيره قوي لوحدها، وانا هاخدها من الدكتوره هبه الليثي اكسبان ونتعامل مع البافتش والكواليتي دي على مستوى الدولي ودوله كدوله، لان هو ده الواضح انه يكون الوضع في الدوله. أخر حاجة أنت كتبت الأسبوع ده عن ما يسمى Solidarity Fund with how to cover the poverty gap the 1.5% taxing the 37 billionaires هم الأولانية. ما هي الجهة اللي تقدر تقدمها بها؟ عاملها ازاي؟ وأقدر أقول هم متركزين في أي دولة وأقدر حاول أن أنا تتاكسي جاند 1.2 وأقدر أخذ الفلوس وأقدر أكبر البوفرتي. هل هتيجي بأجريمنت ولا هتيجي نوع من الالتزامات والإحداث المسؤولية تجاه هذا التقليل؟
وكيف يمكن الاستفادة بالمبلغ بعد ما ناخده بقى؟ ده طبعا سؤال آخر طبعا. شكرا دكتور عبير. في دكتور هبة أشرف وبعدها دكتور أمل مسيحة. دكتور محمد ندي الكلمة لدكتور هبة أشرف.
مساء الخير يا دكتور وشكرا لإتاحة الفرصة للسؤال. هو أنا عندي سؤالين، سؤال إلى حد ما كواليتيتيف شوية بيتكلم على راشناليتي والتشويسز بتاعت البني آدمين وهل هي هتأثر على المساواة أو على المستوى الفقر، يعني خاصة إنه إحنا معروف إن الدول العربية فكرة الراشناليتي عندهم مش واضحة واختيارات الأفراد جايز ممكن تكون بتأثر على مستواهم المعيشي. سؤال رقم الاثنين انه النهارده المفروض انه الناس في مصر تم تبليغها بخبر انه اسعار الفايده انخفضت 50 نقطه، ودي طبعا كانت حاجه هتبقى قويه جدا بالنسبه لهم، قد تؤدي ان هم يغيروا طريقه تفكيرهم فيما يخص المدخرات ويتجهوا طبعا للقطاع الاكثر استيعابا لمدخراته وهو قطاع الكونستراكشن. في هذه الحاله او يعني ريل استيت بمعنى اكبر، يعني في هذه الحاله هيحصل زي انهيرتد انيكواليتي في القطاع ده، لان هو كده كده هيسحب عماله اكتر، الى جانب ان هو اصلا قطاع ما فيهوش مساومه بين فرص للرجل والمراه، لان هو قطاع محتاج مجهود عضلي قوي، فبيركز على اختيار الرجال اكتر من السيدات. في الحاله دي ده ممكن ياثر على الكالكوليشنز بتاعتنا ازاي؟ شكرا يا فندم.
شكرا دكتور هبة أشرف، مدرس الاقتصاد بجامعة المستقبل. دكتور لغاية ما يرجعهم الاثنين، دكتور
محمد شمس
التمس، تفضل. دكتور محمد شمس من السعودية يعني بيحضر لنا كل الندوات، بنشكره على وقته. دكتور محمد معانا؟
سامعني
حضرتك؟ تفضل يا فندم. السؤال لدكتور خالد، تفضل حضرتك.
ايوه، اول شيء يا دكتور انا شكرا على الدعوات المستمرة. بدي أقول للدكتورة شيرين بالذات إن الحقيقة أنا ما عرفت عن جامعة المستقبل إلا ما الدكتورة شيرين اتصلت بي ودعتني. أنا أعتقد دخلت أنا في موقع جامعة المستقبل في النت ولقيتها جامعة على مستوى عالي جدا الحقيقة، جميع الكليات حقتها حتى السكن النظام فيها يعني شيء ممتاز جدا. فليش إحنا عندنا ابتعاثات في السعودية كثير للخارج، فليش ما جامعة المستقبل تبدأ تعرف نفسها للدول العربية؟ الجامعة ممتازة جدا على مستوى عالي لا تقل عن أي جامعة أمريكية. أنا درست 3 جامعات في أمريكا، في تكساس وأريزونا. فأنا أرجو من الدكتور شيرين على أساس أنه يسوي تعريف جامعة المستقبل، لأن جامعة على مستوى عالي جدا، وحرام جامعة زي هذه ما استفاد منها أبناء الدول العربية. ومعروف أن مصر الحقيقة من الخمسينات هي اللي علمت 90% من المواطنين الدول العربية، يعني هذه الرائدة.
شكرا على يعني هذا التقدير، وفلتكن حضرتك بقى نافذتنا على العالم العربي، ونعتمد على حضرتك إن شاء الله.
والله أنا بسوي الشهادة يعني حقيقة، بس نبغى منكم أنتم تعريف بالجامعة وكليات المختلفة. المهم أنا الحقيقة الدكتورة هبة أشارت لنوعية التعليم، والحقيقة إن هذا النوعية مشكلة نوعية التعليم هذه هو الجرح الكبير اللي بينخر في جسم الدول العربية جميع أنواعها من عدة نواحي. أهم شيء المناهج قديمة جدا، بالية، ما يعني ما تجددت، ما في تجديد، ما في دورات للمدرسين المدارس علشان يجددوا مناهج التعليم. هذه مشكلة كبيرة جدا، وهذه بتؤدي للبطالة. يعني في عدد كبير جدا من الخريجين من الجامعات المختلفة في الدول العربية لكن ما عندهم وظائف، لأن نوعية التعليم سيئة جدا نتيجة مشكلة المناهج. الشيء الثاني التخصصات يا دكتورة. أنا أشكر الدكتور خالد، أنا آسف، العفو منك يا دكتور خالد، أنا أشكرك على المحاضرة. بالنسبة للتخصصات، كثير من الجامعات العربية بتنتج تخصصات أو بتركز على تخصصات ما يحتاجها سوق العمل، فهذه حقيقة مهمة جدا أيضا في موضوع التنمية الاقتصادية. أنا لما يكون عندي تخصصات في أدبية كثير جدا، يعني كثير جغرافيا، كثير تاريخ، بالرغم أهميتهم الجغرافيا والتاريخ والإدوكيشن وغيرها، لكن سوق العمل ما يحتاج تخصصات، وهذا أسباب الحقيقة تدني التنمية الاقتصادية في الدول العربية. وشكرا جزيلا.
شكرا دكتور محمد. هل نقدر نرجع لدكتور أمل أو دكتور فوزية أو دكتور آيات يا دكتور محمد، ولا برضو
أدخلهم تاني؟ أدخلهم تاني
عاوزين تبقى آخر فرصة، وعشان نرجع لدكتور خالد،
أمل،
دكتور آيات، ودكتور أمل.
آيات
تري وسب ودكتورة فوزية. دكتورة فوزية معانا فوق. دكتورة فوزية في قسم الاقتصاد جامعة المستقبل، برضه ما فيش. إذا كان كده يبعتوا الأسئلة ونبقى نقولها لدكتور خالد عشان الوقت. دكتور خالد تفضل حضرتك بقى، أظهر وتتكلم.
شكرا يا
شكرا يا دكتور شيرين، شكرا جميع المحدثين والمشاركين على هذه الأسئلة القائمة، وطبعا بداية أستاذتنا الدكتورة هبة الليفي اللي هي دايما بتختار الأسئلة الصعبة، يعني اللي هو دايما بتديني أسئلة بتمتحني فيها، بحيث اللي هو لكن أنا هحاول بقدر المستطاع أن أنا أجاوب على أهم السؤال اللي هو أو أهم السؤالين من الدكتورة هبة في الجانب الإحصائي المهم. إحنا طبعا هنا يا دكتورة زي ما حضرتك عارفة بنتكلم على إحصاءات الصحة العامة والإحصاءات الديموغرافية، وبالتالي بنقيم الأسر على طبقا للثروة أو الـ Wealth Index اللي هو بيبقى موجود ومحتسب من بطرق حضرتك أدرى بيها مني. وبالتالي إحنا هنا بنقسم الشريحة الأغنى هي من طبقا لامتلاك الثروة. طيب سؤال، هل معنى كده انا ممكن اقارن ما بين الاندكس ده عبر الدول؟ لا ما اقدرش، وده واحد من الاشكاليات الكبيره اللي كانت موجوده عندنا، لان الفقير في طبقا للدليل الثروه ده في موريتانيا او في اليمن هو مختلف تماما من حيث الثروه عن الفقير في مصر او في دول اخرى، ولكن انا هنا برتب الدول طبقا لممتلكاتهم من الدليل الثروة المعتمد لهذا المسح في هذا التاريخ. طبعا دي يعني نقدر نقول ان هي بتبقى قصور في المنهجية لا يمكن معالجتها الا من خلال انك انت تصممي نفس المسح لكل الدول في نفس الوقت بنفس المنهجية، وده طبعا محال. فطبعا الدكتورة هبة عارفة ان ده بيبقى يكون طريقة للتعامل مع تلك القصور بقدر المستطاع. الحاجة الثانية، أنا بتفق مع حضرتك تماما في حتة الشورت فول ماجر، بس المشكلة في إيه؟ لو عملنا كده معنا إحنا كده لازم نحدد الهدف اللي إحنا عاوزين نوصل، يعني مثلا اللي هو الشورت فول عن وات، يعني هنا نيجي نقول مثلا طيب هل في الانفنت مورتاليتي إيه الهدف اللي إحنا عاوزين نوصل؟ لما معظم الدول العربية بالذات الدول الخليجية أوريدي عدت اللي وصلت لـ OECD levels في الانفنت مورتاليتي، فهل انا بتوقع في الحاله دي ان هو ده الليفل اللي انا عاوز ان انا اوصل له؟ انا لو انا مثلا دوله كيمن او دوله كمصر هنلاقي نفسنا دخلنا في نقاش انا مش عاوزه في هذا التقرير تحديدا، يعني انا في هذا التقرير تحديدا مش عاوز ادخل في هذه الجزئيه، لان تحديد الشورت فول فروم وات از ات ذا اس دي جيز، هل هو يعني فانا كنت عاوز اركز على الجانب اللي هو الانجاز، وحتى لو انا عارف ان انا بقع في نفس الاشكاليه اللي وقع فيها الجماعة بتوع Human Development Report Office، إن هو بلد هتبتدي زي موريتانيا هتبتدي من قاعدة متدنية للغاية في التعليم الثانوي، أكيد طبعا إنجازاتها هتكون عالية. فأنا ده طبعا داخل بين الاعتبار النقاط الإحصائية اللي حضرتك بتتكلمي عنها، وأنا شايف وأنا شاكر جدا لحضرتك إن هو لتلك النقطة، لكن إحنا ما لقيناش طريقة تانية أحسن منها إن إحنا نعالج. اللامساواة يجب أن تكون في المدخلات والنتائج، وبالذات في المدخلات. صح، بتفق مع حضرتك تماما. عشان كده احنا هتلاقي هنا واحد من الحتت اللي انا مركز عليها في الفيوتشر ريسيرش اجندا بتاعتنا هي حته السوشيال اكسبندتشر، وحته السوشيال او جزء متعلق بالانفاق الاجتماعي، ولذلك الاسكو بتقترح مرصد للانفاق الاجتماعي على المستوى ما دون الوطني ينزل الى اكتر مستوى تفصيلي، يعني على مستوى القرية حتى إذا اقتضى الأمر زي ما نعمل خرائط القرية، لأن لو عندي مرصد للإنفاق الاجتماعي وللاستثمار اللي موجود اللي حدث فيه على مستوى القرية، وأقدر زي ما حضرتك عارفة من خلال خرائط الفقر التفصيلية إن أنا أربط هذا الإنفاق بالنتائج على مستوى الفقر على مستوى القرية، يبقى أنا هنا أديت صانع القرار كل المدخلات اللي هو محتاجها علشان يقدر يقيم قرار الاجتماعي الاقتصادي اللي هو اخر. فده بالنسبة للجزء اللي قامت فيه الدكتورة هبة. خليني احاول اجاوب في عجالة على بعض الاسئلة الاخرى، ابتدي بدكتورة هدى لان هي سألت سؤال صعب على الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى اللي احنا بنعرفها هنا هي الطبقة الوسطى الاقتصادية والاجتماعية، يعني انا ما اتكلمتش عن الطبقه الوسطى الاجتماعيه، ده كان هيدخلني في احصاءات اخرى ويمكن ما كانش عندي متسع من الوقت، لكن انا دايما او احنا دايما بنعرف الطبقة الوسطى الاقتصادية بشكل مختلف تماما عن الطبقة الوسطى الاجتماعية. الطبقة الوسطى الاجتماعية في تقرير الطبقة الوسطى العربي هم الذين ينتموا إلى الطبقة الوسطى الاقتصادية، ولكن تزداد عندهم خصائص تعليمية وتشغيلية معينة. يعني هي الخصائص دي هي اللي بتشكل لي الطبقة الوسطى بمفهومها الأوسع، مش فقط الطبقة الوسطى الاقتصادية اللي هي مفهوم مادي أو نقدر نقول income group أو شريحة اقتصادية. هل تآكل تلك الطبقة أصلا، بنفترض أنه بيتآكل في الدول العربية، ده افتراض خاطئ. ليه؟ لأن مع تزايد الاستثمار في الرأس المال، مكون الرأس المال البشري، بالعكس أنا يمكن ألاقي أن الطبقة دي اللي هي طبقة الوسطى الاجتماعية ممكن تكون بتزداد. أنا ما أعرفش، أنا محتاج برضو أرجع تاني وأعمل أبديت المساحات بتاعتي، ولكن بالتأكيد جوه الطبقة الوسطى الاجتماعية الاقتصادية هنلاقي أن في فروق كبيرة جدا ما بين الشرائح الأعلى والشرائح الوسط والشرائح المتدنية، والتفاعل ما بين الشرائح دي بيختلف طبقا للنظام الاقتصادي السياسي اللي موجود في كل بلد. يعني مثلا هنا في لبنان، ولذلك انا كنت بطلع في الفترة اللي فاتت دي على كتير جدا من وسائل الاعلام، نحن ننبه لخطر، مش هقول زوال، ولكن تآكل الطبقة الوسطى اللبنانية. ليه؟ لان اللي حصل هو هنا مع الشوك اللي حصل، الصدمة اللي حصل في الطبقة الوسطى الاقتصادية، الطبقة الوسطى الاجتماعية اتكشفت في كتير جدا منها. الطبقة الوسطى الاقتصادية دي اللي نزلوا تحت خط الفقر النهاردة هم مهندسين، هم دكاترة، عندهم قدرة على ان هم يسافروا. بالعكس الشريحة الاعلى منهم ممكن تكون عندها جنسيات اخرى، دول اول ناس هيركبوا الطائرات ويروحوا يدوروا على وظائف ايه في المناطق. فبالتالي ممكن هنا يحصل في بلد زي لبنان النهاردة يحصل تآكل للطبقة الوسطى. طبعا لبنان فريدة عن مناطق كتير جدا في الدول العربية، لأن الطبقة الوسطى بتاعتها طبقة متنوعة، متنوعة من ناحية المذاهب، متنوعة من ناحية التشكيل الفكري، الانتماءات السياسية، وفي حراك. يعني في بيلعب، يعني أنا مش هقول لك إن الطبقة الوسطى مثلا في لبنان بتلعب دور في تشكيل القرار السياسي، احنا زي ما احنا شايفين التلفزيونات ممكن يقولوا اللي هم عاوزينه، بالآخر القرار السياسي بيحصل بطريقة تانية. لكن على الأقل في النقاش الثري اللي بيحصل ما بين الشرائح مختلفة فكريا وقادرين يتعايشوا مع بعض، يتعايشوا يعني بطريقة ايه سلمية، ولو هين طبعا في احتكاكات هنا وهناك. هل ده موجود في دول عربية تانية؟ ممكن هتلاقيه موجود في كتير جدا من دول، لكن مش بنفس الدرجة بتاعت لبنان. عشان كده احنا كنا دايما بنقول ان ايه في لبنان بالذات كنا قلقانين من تأكل الطبقة الوسطى. تأكيد دور الطبقة الوسطى في رسم السياسات هام للغاية، وده اللي المفروض يحصل. يعني المفروض ان هو قبل ما نتكلم على رسم السياسات يكون في نقاش مجتمعي. طب مين اللي هيعمل النقاش ده؟ عادة بيعملوا الطبقة اللي هي قيادة الطبقة الوسطى، المفروض ان هي الطبقة الوسطى الاعلى الاكثر تعليما، الاكثر وعيا، مش not necessarily الاكثر ثراء او الاغنى. هنا دي نقطة في غاية من الاهم. موضوع الطبقة الوسطى أنا شايف إنه مهم، ممكن نتكلم فيه لمدة ساعات، فيعني هتركه عند هذا. دكتورة عبيرة رشدان سألت سؤال مهم، Solidarity Fund. إحنا في الأسكوا ما نقدرش، يعني كان جوابنا لهذا السؤال اللي هو سؤال مهم، إزاي إنك أنت تقدر تعمل صندوق تضامني اللي هو يعني شكله هيكون عامل إزاي؟ ما أقدرش أجاوب. يعني إحنا النهاردة في لبنان اللي هي أكتر دولة محتاجة لهذا الفند، جينا اقترحنا قلنا إن هو أهم حاجة بس يكون خارج نطاق الدولة، لأن ده هيكون حاجة صندوق ممكن إن هو يتم إدارته من أفراد ما يزودش عبء على المنظومة المالية العامة للدولة حاليا. بس يتم إدارته إزاي، من قبل مين، ده لازم يكون نقاش مجتمعي داخل كل مجتمع. يعني مجتمع هم اللي يحددوا الإجابة على السؤال ده، وإلا يبقى أنا بفرض أجندة فيها كونديشناليتيز أو فيها التفاصيل على الدول. دي مش دورنا، مش دورنا احنا في الأمم المتحدة ان احنا نعمل حاجة زي كده. لكن بدون شك ان هو الفيسكال ترانسبيرنسي أو الشفافية المالية، نظام المالية العامة في كل الدول العربية محتاج لبراي. بمعنى أنا النهاردة عشان أقدر أجاوب على السؤال، هل النظام الضريبي بتاعي، هل ال التاكس ريت بتاعي ده از ات ميك سنس ولا لا؟ طب انا بعمل على اي اساس؟ ما انا لازم يكون عندي معطيات. في الدول الاخرى بيكون عندهم اقرار ضريبي سنوي بالدخل وبممتلكات الثروة وحولت ايه وما حولتش ايه ودفعت تفصيلي للغاية مربوط بالرقم القومي بتاعك، وهو ده هو مش محتاج اكتر من كده. انت عندك في المنطقة العربية للأسف الشديد انت بتضطر تعمل تكهنات على اللامساواة وعلى الفقر وعلى ال- 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 الحجم اللي هو الانفاق، لان ما عندكش المعطيات. انا كان اقتراحي انا الشخصي وموجود كتير جدا من تقاريرنا اللي هو ان يتم الزامية او اجبار المواطنين كل المواطنين بغض النظر عن هم مين بهذا الاقرار التدريبي السنوي. لو عملنا كده هنسهل على نفسنا. مش معنى كده ان انا هاجي في الاخر خالص واقول ان انا عاوز ازود الضريبة ب50% على الشريحة الاغنى اللي عندها مليارات، لا تفهمونيش غلط، لان ده النقطة دي دايما بتتقال. لا انا ممكن بالعكس انزل الضريبة، بس يكون النقاش مبني على اساس علمي، ما يبقاش مجرد ان انا بعمل تكهنات اللي هو طب الشريحة العليا عندها ثروة قد ايه وما عندهاش ثروة قد ايه. دكتورة هبة اشرف behavioral insights مهمة للغاية، واكيد طبعا الفقر ممكن ان احنا نخفضه بان احنا نغير انماط الاستهلاك، ودلوقتي زي ما احنا عارفين اللي هو حتى النوبل برايز الاخرانيه راحت في هذا الاتجاه، ان هو من خلال تدخلات معينه راندمايز كنترول ترايلز اكيد معظم الاقتصاديين عارفينها، واللي هي بنعمل تجارب اقتصاديه معينه على فئات معينه بتتصمم بطريقه معينه عشان نشوف اذا كان ممكن من خلال تدخلات سياسيه معينه نغير من انماط الاستهلاك او انماط اللي هو البيهيفير اللي
مش كده.
فانا بتفق تماما على اهميه الموضوع. ترى منى الجرف شكرا على اسئلتك. How do we classify the Arab countries، ازاي احنا ممكن ان احنا نصنفهم وطبقا للنظام الاقتصادي. طبعا هنا ده سؤال في غاية من الأهمية، بمعنى أصح حضرتك تسأليني هل الأنظمة الاقتصادية اللي ممكن تكون ليبرالية أكثر عندها نسبة فقر أقل؟ مظبوط، بس مش بسبب الليبرالية السياسات بتاعتها، ممكن يكون لأسباب تانية، لأن معظم الأنظمة الليبرالية بمعنى هو فيها سياسات تحررية أكثر من ناحية التجارة ومن ناحية الاستثمار وما إلى ذلك هي الدول الخليجية، والدول دي اساسا زي ما انا عارف زي ما حضرتك عارفه دول وضعها فريد للغايه، وهي عندها نسبه فقر متدنيه للغايه بسبب يعني عوامل لها علاقه بالاقتصاد السياسي للنفط والريع، لكن مش معنى كده ان ما فيش علاقه، العلاقه موجوده ولكن شائكه للغايه. واكاديميا في ناس كتيره جدا حاولت ان هي تثبت ان في نظم ليبراليه ممكن تكون احسن ل قضاء على الفقر او لخفض نسبه الفقر، لكن فشل. بمعنى انك انت لو جيتي بصيتي على نظام زي نظام الصين، هو ده انجح نظام عندنا في الفتره اللي فاتت للقضاء على الفقر المدقع عالميا. دايما بيقول لك الهند والصين هم انجح دولتين على المستوى العالمي اللي قدروا يخفضوا الفقر المدقع. طب الاثنين ما نقدرش نقول عليهم ليبراليين بالمعنى المفهوم. هل معنى كده ان ما فيش علاقات؟ بقدر برجع بقول لا، ممكن يكون في علاقه لكن مش هتلاقيها على مستوى كروس كونتري، ممكن تلاقيها على مستوى البلد بس محتاجة تمحص أكثر في المستوى الدولة. طبعا في أسئلة كتيرة جدا سريعا دكتورة ساوى، هل الاقتراض الصغير يساعد على القضاء على الفقر؟ طبعا أكيد، بس ده محتاج ان هو يتربط بسياسات صناعية، ما اقدرش ان انا هاي كده اوزع فلوس على الصناعات الصغيرة من غير ما يكون عندي منظومة اللي هو او رؤية للاقتصاد ككل هيستفيد ازاي من القرض ده. لو عندي وهرجع تاني لا للقصة بتاعت التصدير، لو انا هسلف ليه الشركة او المصنع الصغير ده اللي هو هيغذي مصنع اكبر اللي هو هيصدر او هيمنع لان واحدة من الحياة النمطية، طبعا احنا مركزش على جانب الاقتصادية، بس واحد الحياة النمطية اللي عندنا في المنطقة العربية وفي مصر بالذات ان النمو يعتمد على balance of payments constraint بتاعك. بمعنى شوف اللي بيحصل لميزان المدفوعات بتاعك، شوف الفائض بتاعه، شوف الريزيرفز اللي عندك من النقد الاجنبي وقارنه ما بين الجروث ريت، هتلاقي ان في علاقه وثيقه جدا للغايه. يعني مصر بتعتمد الاوتلوك بتاعها على مدى هي تقدر ان هي تجذب السياحه وعائدات السياحه، عائدات قناه السويس وريميتنسز او عوائد العاملين. اللي انا بطالب بيه كتير جدا من الاقتصاديين محتاج انك انت تنوع وتنوع اكتر زي ما قالت الدكتورة هبة في القطاعات الانتاجية، وقطاعات الانتاجية اللي هي ممكن ان هي توظف. عندنا مشكلة وده بيطلع بقى في اخر دراسة بتطلعها، ان لما نيجي ننظر مثلا لقطاع التصنيع والخيارات اللي هو اخذها المصنعين في المنطقة العربية معظم الدول، هتلاقي ان كان عندهم تفضيل لرأس المال عن التشغيل البشر. وده طبعا هو راجل بيشتغل على اساس البروفيت ماكسمايزيشن فورمولاز بتاعت، ما اقدرش الومه، لكن اللي ممكن اعمله ان انا اقول للمتخذ القرار خلي بالك السيستم بتاع الانسنتيف والديسنسنتيف، الحوافز اللي انت بتحطها للمستثمرين بتخليهم يفكروا في القطاعات اللي هي كويك وينز او اللي هي قطاعات سريعه الربح، زي قطاعات اللي هي الريعيه او القطاعات المتعلقه بال استثمار في الريل استيت او القطاعات الانشاءات وما الى ذلك. حتى يعني هنا نرجع تاني للي هو الاشكاليه هو انك انت محتاج وسيله للنمو السريع، يعني ما تقدرش، ما عندكش يعني في مصر، في حاله مصر وفي حاله كتير جدا من الدول محتاج ان هو ينمو النهارده وينمو بمعدل معين، بس في نفس الوقت الاقتراحات اللي احنا بنتكلم عليها دي هتاخد سنين لحد ما تدي العائد بتاعتها. فدايما بيكون في تريد اوف ما بين اللي انا ممكن اعمله النهارده والنتائج اللي هحصل عليها في السنتين اللي جايين، وبين اللي انا الاقتصاد بتاعي محتاجه على العشر سنين الجايه. كل اللي احنا بنقوله لازم يحصل بالانس ري بالانس، بحيث انك انت توازن ما بين اولويات المدى القصير وما بين انك انت تنظر الى المدى البعيد ايضا، بحيث ان تاخد بين الاعتبار الحاجه الى تنوع اكثر في الاقتصاد. الحقيقة كان فيها أسئلة كتيرة جدا كنت أحب إن أنا أتطرق إليها، مش يعني أظن إن صعب إن أنا أجاوب على كل الأسئلة، ولكن حاولت بقدر المستطاع. اعذروني لو أنا ما قدرتش إن أنا أغطي الأسئلة الأخرى لنظرا لضيق الوقت، وبشكر مرة تانية دكتورة شيرين والزملاء على هذا يعني الحوار اللي أنا شخصيا استمتعت. اتفضلي يا دكتورة
شيرين. إحنا استمتعنا أكتر دكتور خالد، وأنا بنهي عندي طلب أو مقترح وعندي سؤالين يعني عن ماشي. أول حاجة المقترح إنه حطينا زي أجندة كده لأهم الموضوعات اللي مفروض إن يحصل فيها أجندة البحث والدراسات، ويعني إحنا هنا بنخطط في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل إنه يبقى أحد المجالات الاقتصادية اللي عايزين نتعمق فيها أكتر هي الفقر واللامساواة. فممكن جدا نتفق مع اليونسكو مبدئيا على مشروع بحثي كبير نقدر ان احنا نتناول فيه اهم الموضوعات والقضايا ونستفيد من ثروة في البيانات عندنا في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تتمثل في مسح ميزانية الأسرة من أول يعني ممكن من أول الخمسينات، يمكن نعمل مشروع زي بيكيتي. يعني بيكيتي عمل كده، هو إنجازه إنه جاب بيانات قديمة وفضل يتتبعها للدول الأوروبية، فإحنا عاوزين نعمل ده لبلدنا، فلو ممكن إن إحنا نتعاون في ده يبقى مرسي جدا. ده اللي مقترح. السؤال الثاني وبرضه ممكن يبقى طلب هو ايه التقرير اللي حضرتك كنت بتشير اليه، بتقول التقرير اللي بنشتغل عليه دلوقتي علشان احنا عايزين ندعوك الى اطلاقه من جامعه المستقبل اول ما تنتهي منه. واخيرا بما ان انت في لبنان وهي عزيزه جدا على قلوب المصريين تقريبا كلهم ولينا ذكريات جميله فيها، ممكن بخلاف فكره الطبقه المتوسطه في لبنان تطمننا على الاوضاع في لبنان الى اين المسار؟ وهل زي ما قال ميشيل عون لما اتسال اذا ما اتفقنا على الحكومه ايه اللي بده يصير؟ قال لا، ولا هنروح فين؟ قال لا هنروح جهنم. فهل الموضوع رايح جهنم ولا ان شاء الله يعني في طاقه امل علشان ترجع لبنان زي ما كانت؟ دي يعني واحده الجمال في الوطن العربي الحقيقه. فطمنا بقى كده ثلاث اسئله.
انا طبعا اولا بعتذر ان انا ما جاوبتش على سؤال حضرتك. البيكتي هو بيكتي فعلا استخدم الدخل ومن مصادر بيانات مختلفة، وبالتالي هو ما يقارنش بيه اللامساواة في الطاف اللي احنا اعتمدنا عليه. ولكن اهمية دراسة بيكتي ان هو حتى عندما استخدم معيار اخر للامساواة منظور مادي، وجد ان الرواية في المنطقة العربية بتختلف تماما. يعني ما كانش حد ممكن يتخيل ان المنطقة العربية حتى لو استخدمت الدخل تبقى هي اكتر منطقة على مستوى العالم فيها لا مساواة. يعني بعد ذلك كانت الجزئية اللي انا حكيتها في الدار. والسؤال الثاني اللي هو بتاع عادة النظر في دليل فقط عادة الابعاد، هو في الحقيقة احنا بنعيد تشكيله، النتائج هي تقريبا، ولكن حصل حوار في داخل الاسوا وجامعة اوكسفورد على اللي هو طب دلوقتي بعد الفترة اللي احنا شايفينها دي وبعد كوفيد وبعد النزاعات اللي حصلت وعندنا مسوحات جديدة فيها اسئلة جديدة، طب ما هل للدليل اللي احنا عملناه في 2017 بس استنادا لواقع في عام 2013 لما ابتدينا انا ودكتورة هبة نفكر في هذا المشروع هل هو مازال ملائم؟ فاشتركنا في مجموعة كبيرة من ضمنهم الدكتورة هبة واخرين في اعادة النظر مش في روح الدليل، لا هو نفسه تقريبا والنتائج بتاعته ما زالت هي، ولكن في قدرته على ان هو يتأقلم مع المستجدات على الساحة. بالنسبة اللي حضرتك بتقوليه انا بتفق معاك تماما على الحاجة اللي ان احنا نوحد جهودنا، واحنا دايما بنسعى للشراكة مع المؤسسات الأكاديمية، وأكيد يعني يسعدنا إن إحنا نشترك مع جامعة أوكسفورد في هذا العمل، وهيكون في أكيد مكالمة محادثة ما بيني وما بين حضرتك بالتفصيل على هذا، وإحنا بنتعاون حاليا يعني حتى على زي ما حضرتك عارفة على مشاريع عديدة. بالنسبة للتقرير منظمة العمل الدولية والأسكوا هو فعلا بيركز على القطاع الخاص تحديدا وفي التصنيع، وبيحاول يجاوب على السؤال في غاية من الأهمية، لماذا فشل القطاع الخاص في العالم العربي معظم الدول في النهوض بالتشغيل، وبالذات في النهوض بتكلم عن القطاع الخاص الرسمي صح. وفي قطاعات اللي هي زي التصنيع بنركز عليها لأن في عندنا مساحات منها. فالإجابة على السؤال ده في غاية من الأهمية، لأن زي ما أنا قلت وزن جوبلس جروث، لا في وظائف اتكلت بس كانت معظمها في قطاعات إحنا مش هنقدر نعول عليها عشان نعالج مشكلة التوظيف للعمل اللاك، عشان نقدر نواكب ما بين المهارات اللي موجودة وما بين الطلب على الوظائف. أخيرا بالنسبة للبنان
احنا عرفنا دلوقتي اسم التقرير، احنا عايزين نعمل اللونشنج عندنا، انت ما جاوبتش على ده اكسكلوسيف حضرتك يعني
اكيد يا سيدنا
إن شاء الله.
بالنسبة للبنان أخيرا، طبعا أنا لبنان 15 سنة عايش فيها، ويعني مع احترامي الشديد لما قاله السيد رئيس الجمهورية، لكن أنا لا أعتقد شخصيا أن لبنان ذهب إلى الجحيم على الإطلاق، لكن لبنان يمر بظرف معقد وفي غاية من الصعوبة، لأن لبنان بيتعرض للعديد من الأزمات المتتالية والمتداخلة. لكن أنا عندي تفاؤل، وزي ما أنا قلت على كتير جدا من مناظر الإعلام أن التفاؤل عندي أصلا جاي من حاجة واحدة أساسية، حاجتين نقدر نقول. أولا أنا مش شايف أي رغبة في أي عند أي طرف حاليا أن النزاع يتفاقم إلى مستوى محدش يحب أن هو يوصل، يعني ما ظنش أن في أي طرف على الإطلاق عاوز أن ده يحصل. حاجة تانية حتى وان تاكل جزء كبير من الطبقة الوسطى عنده، ولكن تشكيلة المجتمعية والتنوع الطبقة الوسطى وحجمها كبير مقارنة بالدول الاخرى، اعتقد ان هو ما يكون صمام الامان الان زي ما ذكرت الدكتورة هبة، ان الطبقة الوسطى ان هي تحمي المجتمعات من انزلاق يعني النزاعات، وفي قرارات اقتصادية صعبة يجب أن تؤخذ. ولكن أنا اعتقادي إن هو أنا دائما بحب أن أتفاعل وأنظر إلى الأحسن، أنا اعتقادي إذا مر هذه السنة بسلام، يعني مش شهرين لا الشهر اللي جايين، إن إحنا لبنان إن شاء الله هيرجع لما كان عليه ويمكن أحسن إن شاء الله.
يا رب.
وأشكرك مرة أخرى دكتورة شيرين.
شكرا دكتور.